الجامعة الافتراضية السورية كتاب جرائم معلوماتية لمؤلفه الدكتور طارق الخن، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية الجرائم المستحدثة. نكمل في هذا التسجيل مع تتمة الشرح لجريمة السابعة من الجرائم المستحدثة، وهي جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة، بالإضافة إلى تناول الشرح لجريمة الثامنة، وهي الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 55 وحتى نهاية الصفحة 61. تقدمة مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد. الجريمة السابعة جريمة الاحتيال عن طريق الشبكة. باء الركن المعنوي. جريمة الاحتيال عبر الشبكة لا تختلف عن جريمة الاحتيال التقليدي لجهة الركن المعنوي، فهي جريمة مقصودة، ومن ثم فالركن المعنوي يتخذ فيها صورة القصد الجرمي، والقصد الجرمي المطلوب للاحتيال هو القصد العام فقط. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن القصد الجرمي المطلوب توافره في جريمة الاحتيال هو القصد الجرمي العام والقصد الجرمي الخاص، ووفقا لهذا الرأي فإن مضمون القصد الخاص هو نية التملك. وفي تقديرنا أن القصد الخاص لا يلزم توافره إلى جانب القصد العام لتحقق الركن المعنوي في جريمة الاحتيال، لأن نية التملك تدخل في عناصر القصد العام الذي تتجه الإرادة فيه إلى النشاط الجرمي والنتيجة. فالنتيجة الجرمية في جريمة الاحتيال تتمثل في تسليم المال، ويقصد بهذا التسليم تمكين المحتال من السيطرة على المال محل التسليم، سيطرة تسمح له بالاستيلاء عليه، أي أن يحوزه حيازة كاملة بعنصريها المادي والمعنوي، وهذه الحيازة هي التي تسمح للجاني أن يمارس على هذا المال مظاهر السيطرة التي ينطوي عليها حق الملكية. وبالتالي فلا حاجة لجعل نية التملك مستقلة ضمن القصد الخاص. والقصد العام يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة، أي العلم بجميع عناصر الركن المادي، وإرادة تتجه إلى السلوك والنتيجة الجرمية. فيجب أن يعلم الجاني بأنه يرتكب فعل الخداع، وأن هذا الفعل يؤدي إلى إيقاع المجني عليه في الغلط، حيث يحمله على تسليم ماله. كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى النشاط الجرمي وهو الخداع، وأن تتجه إرادته أيضاً إلى تحقيق النتيجة الجرمية، وهي استلام المال من المجني عليه، ثم الاستيلاء عليه وظهور بمظهر مالك، أي نية التملك. جيم عقوبة الاحتيال البسيط والمشدد. حدد المشرع عقوبة الاحتيال البسيط عبر الشبكة بفقرة ألف من المادة 21 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، والغرامة من 500,000 إلى 2.5 مليون ليرة سورية. ثم شدد العقوبة في الفقرة باء إلى الاعتقال المؤقت، والغرامة من 500,000 إلى 2.5 مليون ليرة سورية، وذلك في الحالات التالية: 1- إذا وقعت الجريمة على 3 أشخاص فأكثر. 2- إذا تجاوز المبلغ الضرري 1,000,000 ليرة سورية. 3. إذا وقع الاحتيال على مصرف أو مؤسسة مالية. وعلة التشديد في هذه الظروف الثلاثة واضحة، وهي خطورة الجاني عندما يتعدد المجني عليهم، أو عندما يكون حجم الضرر كبيراً، أو عندما يكون المجني عليه ذو صفة مصرفية. كما منع المشرع في الفقرة جيم من هذه المادة المحكمة من الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية إلا إذا أسقط المضرور حقه الشخصي. ننتقل الآن إلى الجريمة الثامنة من الجرائم المستحدثة، وهي الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع. شاع في الآونة الأخيرة استعمال بطاقات الدفع على اختلاف أنواعها، وذلك من أجل التيسير على الأفراد في معاملاتهم المالية. وقد ساعدت الثورة المتسارعة لنظم الحوسبة ونظم الاتصالات وخاصة الشبكات على نقل معلومات عبر العالم خلال لحظات معدودة، فأصبحت هذه البطاقات أكثر وسائل الدفع استخداماً وانتشاراً محلياً وعالمياً. وقد ربطت الشبكات وخاصة الإنترنت المصارف بنقاط البيع الإلكترونية وأجهزة سحب النقود أينما وجدت. وقد صاحب انتشار هذه البطاقات وتزايد حجم التعامل بها نمواً مضطرداً في الجرائم مرافقة لاستخدامها، كالاستيلاء على بياناتها وأرقامها وتزويرها واستعمال البطاقات المزورة أو المسروقة أو المفقودة وغير ذلك من أشكال الإجرام. وقد جرم المشرع السوري الاستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع في المادة 22 من قانون مكافحة جريمة معلوماتية، والتي نصت على ما يلي: ألف، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين، والغرامة من 500,000 إلى 1,500,000 ليرة سورية. كل من حصل دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة دفع باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة. باء، يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات، والغرامة من 500,000 إلى 1,500,000 ليرة سورية. كل من 1. قام بتزوير بطاقة دفع. 2. استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود. وقبل الدخول في صور هذا الإجرام، لا بد لنا من التعرف أولاً على ماهية بطاقة الدفع وأنواعها، ثم سنتناول جريمة الحصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقة الدفع، ثم سننتقل لدراسة تزوير هذه البطاقات، ومن ثم استعمال البطاقة المزورة أو المسروقة أو المفقودة. وسنتناول في تسجيلنا هذا ماهية بطاقة الدفع وأنواعها، وفي التسجيل المقبل سنتناول التفاصيل لهذه الجريمة. ألف، ماهية بطاقة الدفع. عرف المشرع السوري في مادة أولى من قانون مكافحة جريمة معلوماتية بطاقة الدفع بأنها بطاقة ذات أبعاد قياسية تصدرها عادة المصارف أو المؤسسات المالية وما بحكمها، وتستخدم في عمليات الدفع أو الائتمان أو سحب الأموال أو تحويلها عن طريق حساب أو محفظة مصرفية. وبطاقة الدفع هي عبارة عن بطاقة مستطيلة الشكل ذات أبعاد قياسية مصنوعة غالبا من مادة البلاستيك، ومسجل على وجهيها مجموعة من البيانات أساسية وهي 1 اسم وشعار المنظمة الدولية أي فيزا أو ماستر كارد، 2 اسم وشعار المصرف المصدر وهو المصرف الذي يحق له إصدار البطاقات مثل المصرف التجاري السوري الذي يقوم بإصدار بطاقات الفيزا في سوريا، 3 رقم البطاقة وهو الرقم المطبوع على صدر البطاقة وهو رقم تعريف مكون من 16 خانة ولا يعطى عشوائيا وإنما وفقا لمعادلة رياضية معينة، ويسمى هذا الرقم ب بان PAN. 4 اسم حامل البطاقة، 5 تاريخ الإصدار، 6 تاريخ الصلاحية، 7 صورة حامل البطاقة في بعض أنواع البطاقات، 8 الشريط الممغنط وهو شريط ممغنط يقع على ظهر البطاقة وعلى طولها مسجل عليه بيانات غير مرئية يمكن قراءتها بواسطة أجهزة الصراف الآلي ATM أو عن طريق نقاط البيع التي تتضمن آلة إلكترونية تعرف ب POS مخصصة لذلك، وهذه البيانات هي التي يحتاجها الحاسوب للتعرف على رقم بطاقة والحد المسموح به للسحب والرقم الشخصي والتواريخ والرموز الأخرى الخاصة بالمعاملات التجارية. 9 شريط التوقيع هو شريط يقع على ظهر البطاقة حيث يقوم حامل البطاقة بالتوقيع عليه أمام موظف المصرف مصدر البطاقة عند تسلمه لها، والفائدة من وجود توقيع الحامل على هذا الشريط هي تمكين التاجر المتعامل مع حامل البطاقة من التأكد من هوية هذا الأخير عن طريق مضاهات التوقيع الموجود على البطاقة مع توقيع الحامل أمامه. 10 رقم التعريف الشخصي وهو رقم سري لا يظهر على البطاقة ويتكون عادة من 4 خانات ويرمز له ب PIN PIN ويسلم هذا الرقم للعميل في ظروف مغلق عند استلامه لبطاقة وذلك ليستخدمه عند السحب من الصراف الآلي أو عند الشراء من نقاط البيع الإلكترونية، ويعد هذا الرقم صورة مبسطة من صور التوقيع الإلكتروني. ويمكن التمييز هنا بين نوعين من البطاقات البلاستيكية حسب طريقة تصنيعها وهما: النوع الأول البطاقة الممغنطة التقليدية Swipe Card وهي البطاقة المغناطيسية التي تكون فيها المعلومات مخزنة على الشريط الممغنطي الذي أشرنا إليه سابقا. النوع الثاني البطاقات الذكية Smart Card وهذه البطاقات تشبه الحواسيب المصغرة لأنها تقوم بعدة عمليات حسابية وهي عالية الأمان ولا يمكن تزويرها، ويمكن التمييز بين نوعين من هذه البطاقات، فهناك بطاقات ذكية تحوي على بطاقة ذاكرة وبطاقات ذكية أخرى تحوي على رقاقة معالجة. أما البطاقات الذكية ذات الذاكرة فهي تحتفظ بالمعلومات على ذاكرة قابلة لإعادة الكتابة، ومن أمثلة هذه البطاقات بطاقات الهواتف العادية والتي تستعمل في الهواتف العمومية وفيها تقوم الذاكرة بتسجيل الزمن والمبلغ المتبقي في كل مرة يتم استعمالها. أما البطاقات الذكية ذات الرقاقة فهي أكثر تعقيداً، وهي تحتوي على معالج يتضمن ذواكر حية وساكنة، أي رام and روم. ومن أمثلة هذه البطاقات بطاقات الائتمان والديون. انتهى شرح ماهية بطاقة الدفع. ب. أنواع بطاقات الدفع. يمكن تقسيم بطاقات الدفع حسب وظائفها إلى الأنواع الآتية: 1. بطاقات سحب النقود. جميع بطاقات الدفع تتمتع بوظيفة سحب النقود، إلا أن بعض أنواعها تقتصر على هذه الوظيفة، وقد تخول هذه البطاقة حاملها وظيفة سحب النقود داخل القطر الواحد أو سحب النقود في الخارج، وذلك ضمن الحد الأقصى المحدد المسموح بسحبه يومياً أو أسبوعياً، ويسجل المبلغ المسحوب في الجانب المديني من حساب العميل مباشرة، أي online. النوع الثاني من بطاقات الدفع هو بطاقات الوفاء debit card، وهي البطاقة التي تسمح لحاملها بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها من التجار متعاملين بها دون حاجة للوفاء نقدا. فبواسطة هذه البطاقة يستطيع التاجر أن يستوفي ثمن السلع أو الخدمات عن طريق المصرف المصدر للبطاقة بطريقتين، إحداهما غير مباشرة والأخرى مباشرة. ففي الطريقة غير المباشرة يقدم فيها العميل بطاقته إلى التاجر الذي يقوم بالحصول على بيانات بطاقة من خلال تمريرها على آلة يدوية تحتوي على 3 إشعارات بيع، ومن ثم يقوم العميل بالتوقيع على هذه الإشعارات أو الفواتير، حيث يتم إرسال إحدى هذه النسخ إلى مصرف العميل لتسديد قيمة المشتريات. أما الطريقة المباشرة فيقدم فيها العميل بطاقته إلى التاجر، حيث يمرر هذا الأخير البطاقة على آلة إلكترونية ترتبط بالمصرف الذي يتعامل معه، وذلك من أجل التأكد من وجود رصيد كاف للعميل في المصرف، وحتى يستطيع التاجر الحصول على قيمة المشتريات. وهنا لا تتم هذه العملية إلا بعد قيام العميل بإدخال رقمه السري في هذه الآلة، فإذا كان رصيد العميل كافياً تتم عملية التحويل مباشرة من حساب العميل إلى حساب التاجر عن طريق عمليات حسابية في مصرف كل منهما، وإلا ترفض العملية. وتنقسم بطاقات الوفاء حسب علاقة حامل البطاقة بمصدرها إلى نوعين هما: النوع الأول من بطاقات الوفاء هو بطاقات الاستيفاء الفوري، وهي بطاقة لا يستفيد الحامل فيها من مهلة للوفاء، ويكون دور البطاقة هنا أداة وفاء فقط، إذ تتطلب هذه البطاقة أن يقوم حاملها بتزويد حسابه برصيد كاف دوما، لأن استيفاء ما يحصل عليه الحامل من سلع أو خدمات يتم فورا من حسابه دون انتظار، أي دون منح مهلة للوفاء. أما النوع الثاني من بطاقات الوفاء فهو بطاقات الاستيفاء المؤجل، وهي بطاقات تستخدم كأداة وفاء وأداة ائتمان، حيث تسمح للحامل بوفاء ثمن ما حصل عليه من سلع وخدمات مستفيدا من مهلة زمنية، وهي الفترة الواقعة بين تاريخ تنفيذ المشتريات وتاريخ الوفاء، وهذه المهلة لا تتعدى عادة 6 أسابيع. ننتقل الآن إلى النوع الثالث من أنواع بطاقات الدفع، وهو بطاقات السداد المؤجل أو بطاقات الائتمان كريدت كارد أو بطاقات الاعتماد، وهي تسمح لحاملها باستعمال ائتمان في حدود الاتفاق المبرم بينه وبين المصرف المصدر. فبدلا من أن يقوم حاملها بتسوية حسابه فورا، فإنه يستطيع أن يسدد ثمن مشترياته على دفعات خلال أجل متفق عليه مع المصرف، وذلك في حدود مبلغ مكشوف معين مسبقا. فحامل هذه البطاقة يفترض أن يكون مدينا، إلا أنه بحاجة إلى الحصول على السلع والخدمات التي يقوم المصرف بتسديد ثمنها إلى التاجر، ثم يسترد ما دفعه من حامل البطاقة بعد ذلك. والجهات المصدرة لهذه البطاقات تحصل على فوائد مقابل توفير اعتماد لحاملها، ولذلك فهذه البطاقات أداة ائتمان حقيقية، ويتحدد هذا الائتمان بحد أقصى لكل حامل تبعا لائتمانه الشخصي، والمصارف لا تمنح هذه البطاقات إلا بعد التأكد من ملائمة العميل والحصول منه على ضمانات عينية أو شخصية كافية. النوع الرابع والأخير من أنواع بطاقات الدفع هو بطاقات ضمان الشيكات Check Guarantee Card. يقتصر عمل هذه البطاقة على ضمان وفاء الشيكات، حيث يقوم التاجر بتدوين بياناتها الرئيسية على ظهر الشيك بعد التأكد من تاريخ الصلاحية وأن الشيك والبطاقة يحملان نفس اسم المصرف ونفس رقم حساب ونفس التوقيع. ويقتصر الضمان الذي تقدمه هذه البطاقة للتاجر على حدود معينة يجب عليه عدم تجاوزها، وإلا سقط الضمان عن كامل المبلغ. وبعد أن ذكرنا أنواع بطاقات الدفع والمزايا التي تقدمها، لا بد لنا من الإشارة إلى أنه يمكن استخدام بطاقات الدفع للحصول على السلع والخدمات عن طريق الإنترنت. فحامل البطاقة يمكن أن يدخل إلى الموقع الإلكتروني للمتجر المرغوب فيه، ثم يقوم باختيار السلع المراد شراؤها، وعند ذلك يظهر على الشاشة نموذج يتضمن خانات فارغة متعلقة ببيانات بطاقات الدفع، حيث يقوم المشتري بملء هذه الخانات ببيانات متعلقة ببطاقته وعنوانه، ثم يتم استيفاء قيمة السلع من بطاقة الدفع وإرسال هذه السلع إلى عنوان مشتري. وغني عن بيان مدى الخطورة التي يمكن أن يتعرض لها حامل البطاقة عند إرساله لبيانات بطاقته عبر الإنترنت، وخاصة رقمها السري وما يترتب على ذلك من إمكانية الاستيلاء على هذه البيانات، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة مادية جسيمة لأصحاب البطاقات والمصارف معا. نهاية التسجيل ونهاية الشرح عن ماهية وأنواع بطاقات الدفع. نكمل في التسجيل المقبل مع جريمة حصول دون وجه حق على بيانات أو أرقام بطاقات الدفع.